بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا الدليل الأول من باب ماذا يا أبا سليمان؟ ما هو الباب الذي نحن حسنت باب الشفاعة وفقك الله؟ ما هو الدليل الأول أنت؟ ها؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أين مقصود الترجمة؟ عاد ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع. ما هي الشفاعة الواردة في الآية عبد الرحمن؟ الشفاعة المنفية. ما هي الشفاعة المنفية أنور؟ التي نفاها الله عز وجل، وتنقسم إلى كم يا أسامة؟ إلى قسمين، وهما يا عبد الرحيم عند غمدان شركية، ولم أيضا تصح الأدلة بها. سنتم. طيب، ثم ندخل في الدليل الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، قال: وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. السؤال الأول من ذلك: أين دلالته على مقصود الترجمة من قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون؟ أين مقصود الترجمة من الآية؟ الجواب: من وجهين. مقصود الترجمة في الآية من وجهين. الوجه الأول من قوله لله الشفاعة، قل لله أي لله الشفاعة، وهذا بتحقيق حصر ملكها، لأن معلوم لديكم أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فأصل الكلام ماذا؟ الشفاعة لله، فقدم لله، هذا تحقيق حصر ملكها لله سبحانه وتعالى، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. قلنا كقولي ماذا مثلا للمبتدئ: إياك نعبد، أصلها ماذا؟ نعبد إياك، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. معنى ذلك أننا لا نعبد إلا إياك، لا نعبد سواك، وإياك نستعين أي نستعين بك، وهكذا، هذا يفيد الحصر. فتقدير الكلام الشفاعة لله، تقدير الكلام الشفاعة لله. هذا الوجه الأول من مقصود الترجمة من الدليل. ثم الثاني في قوله جميعا، الوجه الثاني من قوله جميعا، وهذا أيضا تأكيد لتحقيق ملك لله الشفاعة، لتحقيق ملك الشفاعة لله، وأنها كلها إليه سبحانه وتعالى. إذن مقصود الترجمة في الآية من وجهين: من قوله لله الشفاعة، ومن قوله جميعا توكيد لتحقيق ملك الشفاعة لله وحده لا شريك له. طيب، نذكر معاني مفردات الآية. قوله قل لله الشفاعة، معنى هذه الآية قل لله الشفاعة أي هي ملك لله، قل لله الشفاعة أي هي ملك لله، فليس لمن تطلبونها منهم شيء منها، أي الذين يطلبون الشفاعة ممن يدعون القبور، يدعون الأولياء، يدعون حتى الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة. وهنا إشكال، من يجيب عنه؟ قلنا الشفاعة لا تطلب إلا ممن؟ من الله. هل للإنسان أن يذهب إلى قبر النبي ويطلب منه الشفاعة؟ لا. كيف هم يأتونه يوم القيامة ويطلبون منه الشفاعة؟ والشفاعة لله. لبيب، هذا في يوم القيامة وما زال حيا. طيب، وبعد إذن الله سبحانه وتعالى وإعطاء هذه الشفاعة العظمى، فكم من أناس الآن يتعلقون في الموتى وفي القبور والأضرحة ويقصدون أن هؤلاء شفعاءهم، شفعاؤهم عند الله. طيب، في قوله جميعا، هذه حال مؤكدة كما مر معنا في السؤال المتقدم. طيب، بقي ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية للباب؟ الباب، نحن في باب الشفاعة. الجواب فيها رد على المشركين، رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله، في رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله. بقي عندنا إشكال، قد يقول قائل الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ من أين أخذ هذا أهل العلم؟ أي دعاء يقصد به؟ نعم، الدعاء الميت، وإذا من صلى عليك أربع، وفي حديث يعني عائشة وحديث أبي هريرة 100. كيف يكون ذلك؟ قلنا الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله، ودعاء الأخ لأخيه شفاعة، الصلاة عليه شفاعة، كيف يكون ذلك وهو لم يأذن له الله بذلك؟ أحسنت، كيف أذن الله؟ من أين؟ من أدلة الدعاء. نعم، تكتب أن الله عز وجل أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت، أن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت، قالوا وهذا إذن وزيادة، هذا إذن وزيادة. إذا كان الله هو الذي أمر بالدعاء لأخيك المسلم، هذا إذن وزيادة، وأمره بالدعاء، قالوا هذا إذن وزيادة. قال هنا وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم فهي شفاعة باطلة، لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم. كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بقي ماذا يستفاد من هذه الآية؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. نستفيد من الآية الرد على المشركين كما أسلفنا، أي الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين، الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين. أيضا نستفيد أن الشفاعة ملك لله وحده، أن الشفاعة ملك لله وحده، فإذا كانت ملك لله وحده إذن تطلب منه، تطلب منه. أيضا فيه بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه، بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه. ثم دخل المصنف في الدليل الثالث وقوله تعالى قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أين دلالته على مقصود الترجمة من الآية؟ أين دلالته على مقصود الترجمة من الآية في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تفضل يا بسر. نعم، دخلنا في الدليل الثالث وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. السؤال قلنا أين دلالته على مقصود الترجمة من الآية؟ إيش معنى أين دلالته على مقصود الترجمة؟ بمعنى أين الشاهد من الآية على باب الشفاعة؟ إلا بإذنه. أحسنت، من قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فليس لشفيع حظ من الشفاعة استقلالا، والله هو الذي يملك الشفاعة أو يملك الشفاعة من شاء فيجعلها أو فيجعله شفيعا لغيره. إذن مقصود الترجمة من قولي إلا بإذنه، أي لا أحد لأحد أو لا أحد لمخلوق أن يشفع لأحد إلا بإذن من الله، لأن الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة من شاء فيجعله شفيعا لمن شاء. بقي مفردات الآية، ما معنى من ذا؟ أي لا أحد. من ذا أي لا أحد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يتكلم بشفاعة ولا غيرها إلا إذا أذن الله. يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يتكلم بشفاعة ولا غيرها إلا إذا أذن الله تعالى له في الكلام. وأيضا من هذه الآيات يذكرون علو الرب سبحانه وتعالى،